بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. نجتمع وإياكم في هذا المجلس من مجالس اللبنات لنتواصى على العلم ونتدارسه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين، وأن يبعثنا معهم في درجات الجنة في عليين، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. أيها الإخوة طلاب العلم وطالباته، في مجلس من هذه المجالس المباركة التي نتعارض وإياكم ما يحضرنا من مسائل نردها إلى أصلها ونتنبه إلى ما يؤثر فيها من الأحكام وما يعترضها من العوارض في واقع الناس باعتبار ما جد من الأحداث. كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن الصلاة في الطائرة، ذكرنا أصل ذلك من جهة ما يشبهها في الصلاة في السفينة، وذكرنا أيضا ما يتعلق بذلك مما ذكره أهل العلم في الصلاة في السفينة وما جاء عن الصحابة وغيرهم، وجاء أيضا نحو منه عن عطاء وبعض أو في بعض الآثار، كله على نحو مما ذكرنا. بقيت المسألة في كيفية الصلاة في الطائرة لمن احتاج إلى ذلك، فقلنا أن من عرضت له الصلاة في الطائرة لا يخلو من أحوال، إما أن يمكنه أن يصل إلى المكان الذي يقصده قبل خروج وقت الصلاة فيؤخر الصلاة إلى ذلك، ما دام أنه لا يمكنه أن يؤديها بأركانها وواجباتها وما يكملها. الحالة الثانية أن تكون الصلاة مما تجمع إلى التي بعدها، وهو ممن يمكنه الجمع، فبناء على ذلك وهو ممن يصح له الجمع فأيضا يؤخر الصلاة إلى التي تجمع إليها، ثم إذا وصل صلى الصلاة وما جمع إليها بعد نزوله مكتملة بأركانها وواجباتها وما يكون بها تحصيل الصلاة ومستحباتها. الحالة الثالثة أن يحتاج إلى الصلاة في الطائرة لكون الوقت يخرج قبل وصوله أو ما يجمع إليها، ومع كونه لا يمكنه أداء الصلاة على الوجه الأتم، سواء كان ذلك إما أنه منعوه مثلا أن يقوم في مقام لحاجتهم إلى خدمة أو لئلا يمنع مرور الناس وما قد يعرض لهم من حوائج ونحوها، أو أيضا لتحركة في الطائرة غير مستقرة يخافون على الناس في أن يضر بهم القيام والحركة ونحو ذلك، ففي هذه الحال نقول أن الواجب عليه أن يؤدي الصلاة بحسب ما يقدر عليه ويستجمع ما أمكنه استجماعه من الأركان والواجبات. وكما قلت لكم في مثل هذا الحال أو في مثل هذه الحال أن كثيرا من الناس لا يفقه ذلك، يظن بمجرد أنه لم يمكنه الصلاة في مكان واسع أنه يصلي وهو جالس، لا، فنقول أنه يستجمع الصلاة بقدر ما يقدر عليه من الأركان والواجبات. فعلى سبيل المثال إذا كان لم يسمح له بالصلاة في المكان واسع فاحتاج إلى أن يصلي في في كرسية، إذا صلى في كرسية لا يمتنع عليه أن يتجه إلى القبلة، فإذا كانت القبلة عن يساره قام وهو في مكان كرسيه والتفت يسارا بكليته حتى يكون مستقبلا القبلة. أيضا القيام في كثير من الأحوال إذا لم تكن الطائرة مرتجة وأمر بربط الأحزمة ونحو ذلك فإنه يمكنه القيام، سواء كانت القبلة إلى وجهته التي يستقبلها أو استدار بكليته وصار ظهره إلى مقدمة الطائرة ووجهه إلى الوراء فصلى قائما، والركوع ممكنه في مثل هذه الحال، ولكن الذي يتعذر عليه السجود. فإذا لم يستطع مثلا أن يميل قليلا ثم يسجد في الممر، ثم إذا قام رجع إلى المكان الذي هو فيه، فإذا لم إذا أمكنه ذلك فعل، لكونه حال السجود حال قليلة جدا، وقد لا يكون فيها منع للناس أو إضرار بهم، فبناء على ذلك يفعل. إذا كان لا يمكنه فنقول في مثل هذه الحال يومئ بالسجود في المكان الذي هو فيه. فإذا نلحظ في مثل هذا أنه يصلي حسب حاله، لكن كثير من الناس يظن أن حسب حاله أن يصلي وهو جالس فيقول الله أكبر ثم يومئ بالركوع والسجود ونحو ذلك، فنقول لا، هذا خلل. أول شيء فاتك الاستقبال وقد كان ممكنا لك، والثاني فاتك القيام وهو ممكن لك، والثالث فاتك الركوع وهو ممكن لك في كثير من الأحوال. فبناء على ذلك الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يسقط شيء من هذه الأركان إلا حيث لم يتمكن الإنسان. وبناء على ذلك نقول ما دام أنه يمكنك القيام في كرسيك تقوم، وإذا أمكنك الركوع ركعت، وإذا أمكنك السجود سجدت، وإذا أمكنك الاستقبال استقبلت. ثم إذا تعذر عليك شيء من ذلك، فقد يتعذر في الصلاة كلها، فما تعذر عليك صحت صلاتك بما أمكنك وأومأت فيما تعذر، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وفي بعض الأحوال تكون المسألة مركبة من الحالين، فيكون ممكنا له القيام وليس بممكن. فعلى سبيل المثال يعني يكون الآن أمر بربط الأحزمة لكون الطائرة في حال ارتجاج، فهو سيصلي جالسا، في أثناء الصلاة أذاع مذيع الطائرة وقائدها أنه يعني أذن بفتح الأحزمة، فمن فيه يفتح حزامه ويقوم، فإذا كانت القبلة وجهته توجه إليها، إذا كان يستدير يسارا استدار وصلى بحسب ذلك وركع. فإذا هذه الحال حال مركبة من حالين، بعض الأركان أمكنه فعلها في بعض الصلاة وبعضها لم يمكنه، فبناء على ذلك يتكيف الإنسان بحسب ما قدر عليه في الصلاة كلها وفي بعضها لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وينبغي للإنسان أن يعلم أن الصلاة أعظم شعائر الدين، وأنه أعظم ما يكون من الأعمال، ولذلك إذا صلحت صلح سائر عمله، فلا ينبغي له أن يتهاون بها فيؤخرها عن وقتها، ولا يجوز له أن يوديها منقوصة من أركانها وهو قادر على إتمامها، ولا يخل بها شيئا أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يمكنه أن يفعله. ويجب على المرء أن يجتهد في ذلك وسعه حتى تبرأ ذمته ويؤدي ما أمره الله به على أكمل وجه وأتمه. هذا إذا ما يتعلق بصلاة الطائرة، وأنا أؤكد أن الصلاة محدودة بأوقاتها، ولا يجوز كما يفعل كثير من الناس من أن يؤخروها حتى يصلوا إلى بيوتاتهم فيجمعوا صلاة وصلاتين وثلاثا وأربعة، ولا يجوز لهم أن ينقصوها فيؤدوها بأسهل ما يكون وهم جالسين، مع كونهم يمكنهم القيام ويمكنهم أداؤها بكامل الأركان أو أداء بعض أركانها. فيجب عليهم أن يجتهدوا ما استطاعوا وأن يبذلوا قدرتهم ما قدروا، والله جل وعلا يتولاهم بالتوفيق والأجر والثواب، إن ربنا جواد كريم. هذا إذا ما يتعلق بالصلاة في الطائرة، ومحل الكلام كما قلنا هو صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فالأمر فيها في ساعة بالمرة. ربما يعني أشير إلى مسألة وهي الحقيقة عندي في محل تردد، وهو أن يكون الإنسان في الطائرة وهو ممن لا يمكنه جمع الصلاة. هذا طبعا قليل جدا، لكنه ممكن في الطلعات التدريبية اللي يكونون حول في نفس المدينة، يطلع لها نص ساعة ساعة، هو فلم يخرج من المدينة ولم يقطع مسافة التي يحكم فيها بالسفر، أو الطيران المتعة والناس الذين في الطيارات الشراعية أو الصغيرة أو ما مثلها، أيضا في طيران الهليكوبتر والمهمات التي قد أحيانا ينتقلون من مكان إلى مكان لكونه أسرع أو آمن أو إلى غير ذلك من الدواعي التي تستدعي الإنسان. قد لا هل يجوز له أن يجمع لمجرد أنه لا يمكنه أداء الصلاة بأركانها أو لا؟ الحقيقة أن هذه محل بحث ونظر، فيمكن أن يقال أنه يؤدي الصلاة في وقتها لكونه ليس من أهل السفر الذين يجمعون، ويمكن أن يقال أن الجمع في مثل هذه الحال هو ولو لم يكن مسافرا هو مما شمله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض أو من غير سفر ولا مطر، كما في حديث مسلم. قيل ما أراد ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فبعض أهل العلم وخاصة الحنابلة رحمه الله تعالى وسعوا في باب الجمع لما يعرض للإنسان من الحاجات كالمريض ومن خاف تلف ماله أو نحوه كالخباز ونحوه، فقد يكون ذلك منهم وهو محل بحث، وطرحته لزيادة البحث ولأنني ذكرت كلمة قلت وهو ممن يمكن له الجمع فقد يستشكلها بعض الطلاب، فأردت أن أبين ما الذي يخرج من هذه المسألة وهي ما ذكرناه الآن. بعد ذلك نأتي إلى مسألة هي ليست الحقيقة من النوازل وليست من العوارض، لكنها يعني مما تكثر الحاجة إليها، وهي خطبة الجمعة بغير اللغة العربية. حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم خطب وخطب بلغة عربية فصيحة، فأسمع الناس ووعظهم كما دلت على ذلك الأحاديث وجاءت به السنن، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد تمت صلاته وصحت جمعته وأداها على الوجه الأكمل الأتم. لكن من لم يعرف العربية أو من كان معه أناس لا يحسنون العربية، فالأمر دائر بين أمرين، بين أن يخطبهم خطبة تصح معها الصلاة ولا يحصل معها الوعظ والتذكير الذي هو مقصود الجمعة، وإما أن يؤدي الخطبة بلغتهم فيحصل بذلك وعظهم وتذكيرهم والخير لهم فيما تشتمل عليه الخطبة من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يفوته اللغة العربية. لقائل أن يقول هل أنتم تعظمون اللغة العربية وهل لها خصوصية، ولماذا مثل هذه المسألة، ولماذا مثل هذا الكلام، والمقصود هو أن يتعظ الناس وأن يتزودوا من الخير ومن العلم ومن الهدى والسنن، فبأي شيء كان حصل ذلك؟ فنقول الحقيقة أن محل الكلام في هذه المسألة من جهة أن جمعا من أهل العلم قالوا أن الخطبة من الصلاة، فلذلك جاء عن عائشة أن الخطبة عوض عن ركعتي الظهر التي هي أربع، جعلت الجمعة جمعتين ركعتين، فقالوا أن الخطبة عوض عن الركعتين. نعم، فإذن لما كانت مبناها على العبادة والعبادات عند الفقهاء على التوقيف جرى الخلاف، فهذه العبادة التي جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جرت باللغة العربية، فكما أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة والتسبيح لمن قدر عليه ونحو ذلك والتكبيرات على اللغة العربية لكونها عبادة وهي مبناها على التوقيف، فكذلك الخطبة، فهذا هو محل الخلاف. فنقول بناء على هذا أما من كان لا يقدر ولا يحسن العربية فالله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، فكيفما تحصلت الخطبة بأي لغة كانت، بالإنجليزية أو بالفرنسية أو الفيتنامية أو سواها من سائر لغات العالم ولهجاتهم، كان ذلك محصلا للمقصود ومتقيا لله ما استطاع وتبرأ الذمة ولله الحمد. أما من كان يحسن العربية لكن الأمر دائر بين إفهام الناس وبين أدائها بلغة التي أداها بها النبي صلى الله عليه وسلم، الجمهور من الفقهاء على أنها لا بد أن تكون بالعربية للتعبد بذلك ونحوه. الحنفية وهو قول لبعض المحققين وفتوى لمشايخنا كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن المقصود من الخطبة هو الوعظ والتذكير والتعليم، فبأي لغة كانت حصل المقصود، وهو مذهب الحنفية. على كل حال نحن نقول أنه من استطاع باللغة العربية فيؤديها به، ويمكن أن يكون ذلك مقتصرا على ما تقوم به الخطبة من الآية والحديث والشروط الأربعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس، ثم بعد ذلك يعظهم بلغتها. وإذا قلنا أو قيد ذلك من قيده يعني اتباعا لمذهب جمهور العلماء، فيحسن أن يكون بين الخطبتين أو بعد الخطبة ترجمة وتوضيح لمن لا يحسن العربية ليحصل المقصود الأعظم من الخطبة وهو تعليم الناس، ويحصل أداء الجمعة بيقين وهو باللغة العربية. ومن سار أو سلك مسلك أو ما ذهب إليه الحنفية من أنها المقصود هو الوعظ فبأي لغة حصل المقصود، وعليه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى خلافا لمذهب الحنابلة والجمهور فأدوها بلغتهم، كان ذلك صحيحا ولهم مندوحة ولقولهم اعتبار واعتماد، فالأمر في ذلك أيضا لا غضاضة فيه ولا إشكال. ولذلك تجدون على سبيل المثال في إندونيسيا باعتبار أنهم شافعية وأهلها لا يعرفون العربية، تجد أن الخطيبة يجعل ما تقوم به الخطبة باللغة العربية ثم يكملها يوضحها بغير بلغتهم، ثم يكمل ذلك توضيحا وبسطا وشرحا وإسهابا بلغتهم التي يعتادونها ويفهمونها، فيكون بذلك نحو مما ذكرناه في تحصيل المقصودين. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالخطبة الجمعة بغير العربية. يهمني في هذا ما ذكرت لكم، وهو إيش؟ لماذا الخلاف؟ لأن بعض الناس يقول يعني وبعدين ليش يا أخي؟ وربما ينضم إلى ذلك بعض العبارات والاسترسال في الأحاديث أو الاتهامات، وهو بعيد عن معنى ذكر الفقهاء أو تقييد الفقهاء لهم لهذه المسألة بالعربية ونحوها. فهذا مهم لك أيها الطالب أن تكون على دراية به وعلم. لا يزال الحديث موصولا في هذه المسائل التي نطرحها تباعا في صلاة أو في أحكام الصلاة، يعني مما أعده الزملاء في هذه المجموعة وهذه الأكاديمية وهذا البناء العلمي صلاة الكسوف، وانطلاقة للعلم وتوضيح له. لم يزالوا يجتهدون في برامج متنوعة تقرب من الطلاب وتلبي حاجتهم وترفع من أدائهم وتبلغهم بإذن الله جل وعلا في العلم مكانا، سواء كان ذلك في اللغة العربية أو كان في التوحيد والعقيدة أو كان ذلك في الفقه وأصوله أو كان ذلك في علوم أو مسائل أدب الشرع وما يتعلق به من أحكام وأدب العلم والحديث والسنن وغير ذلك، وهي أبواب عزيزة عظيمة رفيعة من العلم. هنيئا لمن انضم إلى هذا اللواء وتابع مثل هذه الأعمال ولم يزل يترقى في منازل العلم ودرجات أهله. بلغكم الله في العلم مبلغا عظيما وجعل عملنا وعملكم فيه خالصا. المسألة التي بعدها كما قلنا في الصلاة هي صلاة الكسوف بموجب العلم الفلكي المسبق. يعني من العلم أن صلاة الكسوف لها سببان، سبب حسي حسابي يعرفه أهل الاختصاص من أهل الفلك ومن يعني سبر هذا العلم ودرسه، ولها سبب شرعي كما جاءت بذلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية يخوف الله بهما عباده. فدل على أن لها سبب شرعي كما أن لها سبب حسي. تعرفون كما قلنا أن أهل الفلك يحسبون ذلك ويخبرون به، وهذا ليس حديثا، هذا معروف في الزمن الأول يعني عند علماء الفلك منذ قديم الزمان، وهو يعني ليس من مما تعقد من هذا العلم، بل من عرفها في هذا العلم درجات ليست كثيرة، أمكنه حساب خسوف القمر وكسوف الشمس ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا أخبرونا أو أخبرنا أهل الفلك بحصول شيء من ذلك، فهل يسع الإنسان أن يصلي بهذا الخبر أم لا؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصلاة بسبب ظاهر، فقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. فإذا العلة والمناط ليس هو حصول الشيء، وإنما رؤيته وتعلقه بعلم المكلف. فبناء على ذلك لو أن الشمس قد انكسفت والغيم قد سترها أو الغبار قد حجبها فلا تجب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم، فعلق ذلك برؤية الناس وإدراكهم له. فبناء على هذا نقول أن علم أهل الفلك وإخبارهم بذلك لا يزيد من الأمر شيئا ولا ينقصه، وإنما يقربه ويسهله. فبناء على ذلك لو أخبرنا أهل الفلك فإننا لا نعتمد في، فإذا قالوا مثلا في الساعة 9:35 ستنكسف الشمس، فإذا جاءت 9:35 قال الإمام الله أكبر، نقول لا، هل رأيت؟ هل أدركت؟ هل وضح لك؟ فبناء على ذلك يكون مناط الحكم هو الرؤية كما في الحديث، وهذا قول أهل العلم. وكما قلنا مع علم العلماء السابقين بأن ذلك مدرك عند أهل العلم والفلك بحصول الخسوف والكسوف ونحوه، فإن أحدا منهم لم ينص على أنه يصلى بمجرد قول أهل الفلك، ولأنه أيضا يحصل بذلك بعض الأخطاء، فيقول بعضهم بأنه يحصل ولا يحصل، فأيضا هذا مما يزيد من أنه لا يعتمد على قولهم في شيء من ذلك البتة. بل نص أهل العلم كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم كثير أنه لا يعتمد على قول أهل الفلك في إقامة الصلاة وأداء هذه الشعيرة، بل إذا رؤي ذلك وعلم الناس علمه يقينيا بإدراكهم له ومعرفتهم به. لكن قال أهل العلم أن، وهي الكلمة التي أشرت إليها، أن علم أهل الفلك يقرب. فبناء على ذلك إذا قال علماء الفلك بأن أنه في 1:21 من هذه الليلة أو تلك سيكون خسوف للقمر، والناس في الغالب يكونون نياما، فتحصيلا للسنة وأداء لهذه الشعيرة يقوم القائم ويستعد للعبادة حتى يؤدي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن ينظر، فإذا رآه كما أخبروا به أوقع الصلاة وفعلها، وإلا فلا. فإذا كما قلنا هو مسهل لأداء هذه الشعيرة ومقرب لها، لكنه لا يعتمد عليه. ولذلك قال جماعة من أهل العلم أنه لا بأس بالاعتماد على قول أهل الفلك في الاستعداد للعبادة والاهتمام بها يعني المبادرة حتى يكون أسرع للإنسان في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيام الشعيرة مربوط بحصول ذلك المحسوس ورؤية الناس له، فإذا رأوه تعلق بهم حكم الصلاة وفعلوها. وأذكر في مثل هذا أنه في سنة ليست قريبة أخبر من أخبر من بعض أهل الفلك أنه يحصل شيء من الخسوف أو الكسوف. وأذكر في هذا أن مسجدا قريبا من منزلنا صلى لمجرد حصول الخبر في الوقت الذي ذكره، ولما قطع في الصلاة شوطا الناس لم يروا ولم يصلي أحد من الناس، بمعنى أنه لم يكن ذلك الخبر دقيقا ولا علم أهل الفلك صحيحا، فبناء على ذلك كأنه صلى صلاة في غير موضعها. فهذا مما يؤكد أنه لا يعتمد عليهم لمجرد خبر أهل الفلك، ولكن قد يستفاد من هذا تسهيل العبادة وتقريبها والاستعداد لها والمبادرة إليها، لكن العبادة منوطة بالرؤية وتحقق ذلك، وهذا هو المستقر عند أهل العلم والذي لا يختلفون فيه. هذا إذن ما يتعلق بصلاة الكسوف. فيما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، باعتبار أنها مشتملة على صلاة الجنازة، فيه مسألة يحتاج إليها، وهي حكم تشريح الجثة أو تشريح الميت بعد موته. أولا، من المعلوم أن الميت له حرمة وعظمها الله جل وعلا وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى الكافر في حال الحرب نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهو أن يمثل بجثثهم، فيعني تقطع أعينهم أو تقطع جثثهم أو يفعل بها ما لا يحسن فعله. فهذا إذن من جهة الجثث وحكمها، فإذا كان معصوما وكان مسلما فحرمته أعظم وأتم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كسره ميتا ككسره حيا، فمنع من الاعتداء على الأموات كما منع من كما هو معلوم الامتناع عن الاعتداء على الأحياء، فهذا متقرر شرعا. ويعظم هذا الأمر من جهة أن هذا الميت لا يستطيع دفعا عن نفسه، فيكون متعلق الحكم ما بين أهل الإسلام من الأخوة، فيدفع عن الميت الإضرار به أو أذيته أو الاعتداء على جثته أو تعريضه لما لا يحسن من حق الميت من الإكرام والحفظ والصلاة والتغسيل والدفن والإكرام والتكفين وخلافه. فإذا هذا هو أصل المسألة، أن الميت حرمته محفوظة في حال موته كما هي في حال حياته، فبناء على ذلك إذا احتاج إلى التشريح، التشريح علم من العلوم الحديثة التي توصل إليها العلم اللي يستفاد منه معرفة أسباب الوفاة، ولكن لا يتأتى ذلك إلا بفتح الميت وتقطيع أو يعني بروز بعض أعضائه على يعني علم أهل الاختصاص يختلف ذلك باختلاف الأمور التي لأجلها التشريع. فبناء على ذلك الحرمة الميت مستقرة شرعا، والتشريع له فوائد، فهل يكون ذلك جائزا؟ نقول من حيث الأصل هذا هو ممنوع، لكن إذا احتيج إلى ذلك فينظر فيما تكون الحاجة. يقول أهل العلم أن التشريع يكون لفوائد متنوعة، قد يكون التشريع لمعرفة سبب الوفاة، وهو يعني باب من أبواب الأدلة الجنائية والعلم الجنائي وسواها وما وصلوا إليه، فهذا مات ولم يعرف سببه وتوجد تهم بوجود خنق له أو أكل شيء مسموم دسه له صديق أو خادم أو سواه، فيحتاج إلى معرفة ذلك السبب. فهنا اختلف أهل العلم المعاصرون في ذلك، فالذي الذي استقر عليه قول أهل التحقيق في المجامع الفقهية وقول أهل الفتيا أن منع الاعتداء على الميت تحقيقا لمصلحته، لكن المصلحة الحاصلة بتشريح جثته لما يترتب على ذلك من التتبع الجاني وملاحقته وإلقاء القبض عليه وتعليق العقوبة به، وما يترتب على ذلك من مصلحة أعظم وهو حفظ أمن الناس وعدم الاعتداء عليهم، أعظم مما يكون من تشريح جثته و يعني تفويت ذلك. فبناء على هذا قالوا من أنه يجوز في مثل هذه الحالة ولا غضاضة لعظم المصلحة المترتبة على ذلك ولعظيم الأثر الذي يحصل بمثل هذا التشريح، وينقطع به دابر الإجرام وأهله ويقام الحق والعدل ويظهر الأمن في الناس ويمنع الاعتداء عليهم في الخلوات، فيجوز في مثل هذه الحال ويكون لا غضاضة فيه. أيضا لو كان التشريح لأجل التعليم، وهذا يحصل في كليات الطب والمتدربين فيه، تعرض لهم بعض الأعضاء وتشرح، فهذا درجة أخف من الدرجة التي قبلها، فبعض أهل العلم منع من اعتبارا بالأصل وهو حفظ حق الميت وكرامته، وبعضهم قال أن المصلحة المتحققة في ذلك أعظم، وأن حصول تعلم أبنائنا للطب ضرورة لما يترتب على ذلك من حماية الناس وحفظهم، وأنه يتعلق بذلك حفظ الأحياء، وحفظ الأحياء أعظم مصلحة من حفظ الأموات، فإن الميت لا يزال حتى يتعفن بدنه وتنهش الدود ونحو ذلك. فبناء على ذلك قالوا من أن المصلحة المتعلقة بذلك ومكافحة الأمراض ودفع الأوبئة وسواها الذي يتأتى بمعرفة الأمراض من خلال تشريح الموتى ونحوه مصالح كبيرة. قالوا ومما يدل على ذلك في الحالين، يعني في هذه الحالة والتي قبلها، أن الميتة لو ماتت وفي بطنها حمل أمكن استخلاصه فإنه يفعل، مع أنه لا يتأتى ذلك إلا بفتح بطنها، وفتح بطنها اعتداء عليها في حال موتها، ومع ذلك تحصيلا للمصلحة هذا الحي الذي في بطنها، فكذلك ما يترتب على هذا من المصالح في بالنسبة للأحياء. فقالوا من أنه بناء على ذلك يمكن القول بتصحيح ذلك، وبالنسبة لجثث المسلم أو المعصومين فيفعل ما احتاج إليه تحصيلا للمصلحة العظمى، مع أنه ينبغي أن لا يحتاج إلى مثل ذلك إلا في حال الاضطرار، فإذا وجد ممن بذلوا أنفسهم من غير المسلمين أو يعني ممن لا حرمة له ونحوهم ممن يعني تحقق عليهم ذلك بانتفاء الحرمة يكون أبعد من حصول الإشكال وتحصيلا للمقصود من تعليم الطب والإفادة فيه، وأيضا ما مثل ذلك من الأحوال التي يلزم لها تشريح الجثث و يعني تعاطي الميت لمثل تلك الحال. هذا ما يتعلق بتشريح الجثة. بعد هذا أو قبل ما ننتقل، مناط المسألة التي نحب أن يكون هو موضوع أو مستقرا لدى طالب العلم هو حرمة الميت وعدم الاعتداء عليه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم هي ميتا ككسره حيا، وما جاء في أحاديث كثيرة من عدم الوطئ على القبور، وما جاء من حفظ الإنسان في نفسه وفي بعضه، حتى جاء عن السلف عن ابن عمر وغيره أنه إذا وقع حتى من الإنسان سن أو ظفر دفنها تعظيما لأعضاء الإنسان المنفصلة منه في حال الحياة، وهي قد تكون مما يعني لا حرمة له أو مما يتقذر منها الإنسان، فكيف إذا كان ذلك في حال أن يكون اعتداء على الميت في كليته أو في جميع. المسألة التي بعدها هي مسألة تتعلق أيضا في كتاب الجنائز بما يحصل بكتابة التعليمات والإرشادات في المقابر. أصل هذه المسألة طبعا هو ما جاء في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر أو أن يجصص. النهي عن تجصيص القبور وتعظيمها والكتابة عليها هذا أصل بالشريعة منعا للغلو في الموتى والتعلق بالأموات ونحو ذلك. والكتابة على القبر الميت سواء كتابة اسمه أو التعريف به أو بعض الثناء عليه أو غثائه أو ما يشبه ذلك أيضا من أشياء متنوعة منهي عنها، وهذا النهي عند جمهور أهل العلم على الكراهة، وقد ذهب ثلة قليلة من أهل العلم إلى تحريم ذلك والتشديد فيه. وعلى كل حال هو منهي عنه لما يفضي من التعلق بالأموات وغيره. وإذا احتاج الإنسان إلى أن يتعرف على قبر قريبه ونحوه فيكون ذلك ببعض العلامات بدون ما كتابة، لئلا يحصل في ذلك المنهي عن من الغلو في القبور والتعلق بها وتمايزها وما يتبع ذلك من الاستهانة ببعضها والتعظيم ما سوى أو آخرين، وكل ذلك مما جاء الشرع بمنعه والبعد عنه. تبقى أحيانا تعليمات في المقبرة سواء كان ذلك للجهات أو للخروج أو لأماكن الجلوس أو لبعض ما يحتاج إليه من مما يدفن به الميت كلبن أو حجر أو ماء أو غيره، فيشار إلى الناس بلوحة مكتوبة بأن هذا يوجد فيه كذا أو نحو ذلك. فنقول لا شك أن مثل هذه الكتابات لا هي مما من الكتابة على القبر ولا هي في معناه من جهة ما يحصل بها من التعلق بالأموات والتعظيم، أو هو باب من أبواب حفظ جناب التوحيد وعدم الاعتداء عليه، فيكون الأمر في ذلك في أوسع وأسهل. لكن لو كان الكتابة في المقبرة على نحو ما يحصل من الكتابة على القبور فيمكن أن يقال من أنه داخل في النهي والمنع منه. ما مثال ذلك؟ يعني مثال ذلك لو كتب هذه قبور الصالحين أو هذه الجهة قبور كذا وكذا من الأولياء وغيرهم، ففي هذه الحالة هذه الإشارات والكتابات مدعاة إلى ذهابي أو التعلق بهذه الجهة أو بهذه القبور وما يتبع أو ما جبل عليه أو وجد عند كثير من الناس بالتعلق بالأموات، وهو أصل فتنة بني آدم، كما جاء ذلك في أثر ابن عباس في قصة صلحاء قوم نوح، وهي قصة مشهورة معروفة. فبناء على ذلك، إذا كانت الكتابة في المقابر على هذا النحو، فلا شك أنها تأخذ ما ذكرناه أولا، وربما زادت على ذلك لعظم ما يتعلق بها من الغلو، وما يحصل في القلب من الميل إلى تلك القلوب والقبور والتعلق بها، الذي جاء الشرع بالنهي عنه وسد بابه، حفظا لجناب التوحيد ومنعا لتعلق الناس بغير الله جل وعلا. إذن هذه من المسائل التي تتعلق بكتاب الجنائز. نأتي بعد ذلك إلى جملة من المسائل التي تتعلق بكتاب الزكاة. الحقيقة أن في الزكاة جملة من المسائل كثيرة فيها إشكال، لكن سنأخذ على ما ذكرنا في كتاب الصلاة جملة من المسائل ونبذة تزيد من فقه الطالب وتعيد ما غبر عليه الزمن من نسيان لأصول هذا الباب، أو الحاجة إلى ما يكثر تداعي الناس إليه اليوم وتعاطيهم له من المسائل الواقعة المعاصرة في هذا الوقت. من أهم هذه المسائل التي نحتاج إلى الحديث عنها هي زكاة الراتب الشهري أو زكاة الحساب الجاري. طبعا جدت في هذه الأوقات البنوك، وصار الناس يجعلون أموالهم فيها، وصارت هذه الأموال لا تحفظ بأعيانها وإنما تحفظ بأرقامها. يقال لك مليون، تعطى اليوم المليون الذي جاء به فلان، أو المليون الذي حفظ في البنك وديعة من فلان، أو إلى غير ذلك من الأشياء. والعالم البنوك عالم متطور جدا، لم يكن في سالف الأزمان، كان في الأصل هي يعني مثل هذه اللوحة أو الطاولة أو الصيوان الذي يتعاطون من خلاله إلى عملات الصرف ويتبادلون فيها العملات، ثم تطورت حتى آلت إلى علم البنوك وحفظ الأموال وتوليد النقود وما يتبع ذلك من الإقراض والاقتراض ونحوه. والأسف أنه لما كانت هذه الفكرة فكرة مجتلبة، كانت قائمة على كثير من المخالفات الشرعية، أولها الربا بالإقراض والاقتراض وإلى غير ذلك من مخالفات كثيرة. لم نزل في خير في النأي بأنفسنا في كثير من مؤسساتنا المالية عن مواقعة المحذورات، ولم يزل كثير من الإشكالات محتف ببعض هذه التعاملات، نسأل الله الإعانة والسداد. فإذا الآن عندنا الحساب الجاري، عندنا زكاة الرواتب، هي مسألتان متقاربتان لا تتفقان في كونهما لا يحفظ عين المال، فلأجل ذلك من الصعوبة معرفة دوران الحول عليه. الزكاة من شروطها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما جاء ذلك في الحديث عند أهل السنن، وهو محل إجماع بين أهل العلم، إلا ما يستثنى من ذلك من زكاة الحبوب والثمار في قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فبناء على هذا، كيف تزكى مثل هذه الأموال؟ حقيقة الراتب الشهري يعني في طريقة حسابه صعب جدا في وجوب الزكاة عليه. من المعلوم أن كل ما تتحصل عليه من المال، إما أن تنفقه فهذا انتهينا لا إشكال فيه، وإما أن يكون الإنسان يدخر جزءا منه. فإذا كان في كل شهر يدخر مثلا خلنا نقول 5000 ويصرف الباقي، فالخمسة آلاف في شهر محرم بدأ حولها في شهر محرم، 5 آلاف في شهر صفر التي دخرها في شهر سيبدأ حولها في شهر صفر. ولا يمكن أن يقال بأن حول ما ادخرت في شهر صفر هو حول ما ادخرته في شهر محرم. لماذا؟ لأن هذا المال ليس نماء لذلك المال وربحا له. عروض التجارة أمرها يسير باعتبار أن أصل المال بدأ فيه الحول، فما نما عليه من ربح لا يحتاج فيه إلى حول، بل حوله حول أصله. لكن هذا الراتب الشهري هو نماء عملك، فأنت استحقيت هذا المال بعملك واستحقيت هذا المال بعملك، فلا ارتباط بين المالين. فكان الأصل أن لكل مدخر من في هذه الأشهر حول ونصاب وزكاة مخصوصة. فإذا كيف سيزكي الإنسان؟ نقول إما أن يكون عند الإنسان 12 حساب كل شهر يدخر فيه ما حفظه أو ما بقي عنده في ذلك الشهر، فهذا إذا تمت السنة سيعرف أنه في شهر محرم هذا الحساب فيه بقي كذا وهو نصاب تجب فيه الزكاة. هذا الشهر صفر لم يدخر فيه إلا 1000 ريال ليس نصابا ولا تجب، سيرحله إلى شهر ربيع، فما مع ربيع 7000 سيضم إليها هذا 1000، فإذا كانت 8000 وبلغت نصابا سيؤدي فيها الزكاة وهكذا. هذا الحقيقة فيه صعوبة كثيرة وإشكالية من أنه الإنسان قد يضبط وقد لا يضبط وقد تكثر عليه التداخلات، ولكن هذا هو الواجب. وأصعب من ذلك لو كان الإنسان يتعاطى أموال بطريقة يومية، يحمل على كل يوم على بدنه ويحصل اليوم 100 وبكرة 100 وبعدها 100، كل 100 لها حكم إذا انضمت إليها نصاب ثم يبقى له أو تبدأ حول ونحو ذلك، ثم ما جمعه بعد هذا له حول آخر وهكذا. فلا شك أن هذا من استطاع فعله فقد أدى ما عليه وأدى زكاة كل مال وجبت عليه الزكاة باكتمال نصابه وحول الحول عليه. الحالة الثانية وهي الحالة التي يعني يتعاطاها كثير من أهل العلم لتعسر الحال الأولى وتعذر إمكان العلم بها. فيما مضى يمكن للإنسان يحفظ هنا عنده 100 دينار وهنا 1000 ريال وهنا لا، ويعرف أن هذا له نصاب بدأ من يوم كذا وهذا يوم من كذا. نعم. الحالة الثانية أنه يجعل له وقتا واحدا منذ بلغ النصاب عنده، مثلا فإذا كان بلغ النصاب عنده في 10 ربيع الأول يجعل 10 ربيع الأول، فإذا جاء من السنة القادمة 10 ربيع الأول أدى زكاة جميع مدخراته. فمنها ما يكون قد دار عليه الحول فهو مما وجبت فيه الزكاة، ومنها ما لم يدر عليه الحول لكنه تكون زكاته زكاة معجلة، والحال في التعجيل هنا أنها جازت لأنها تجوز تعجيل الزكاة لأسباب، ولكنها ليست الأولى كما نص على ذلك أهل العلم. لكن هنا نقول بأنه قال بها العلماء لمسيس الحاجة إلى ذلك أو لكونها ضرورة لعدم إمكان علم الإنسان أو قدرته على الإحاطة بتفاصيل تلك الأموال ودخولاتها وما بقي منها وبلغها النصاب وحول الحول عليها. يمكن بطريقة ثانية طبعا قلنا تو يسوي 12 حساب، ويمكن أن يكون عنده ورقة كل ما ادخر شيء كتبه وكتب تاريخه ثم انضم إلى شيء كتبه ثم ذا بتاريخه، فإذا جاء في نهاية السنة أو كل مرة يشوف ما الذي مضى عليه سنة وهو نصاب إيش أدى زكاته. إذا لم يكن بلغ نصابا الذي جمع في شهر ربيع ولا في شهر جماد يضمه إلى الذي بعده، فإذا كان ما ضم إليه يبلغ نصابا وحال عليه حول جماد فيبذل زكاته في جماد وهكذا. إذن هي كما قلنا يعني عملية فيها صعوبة إلى حد ما. هذه إذن ما يتعلق بزكاة الراتب الشهري. لعلنا أن نكون بإذن الله أنهينا ما يتعلق بهذه المسألة، وإن كان سنحتاج إلى إعادتها بشكل مختصر مع الكلام عن الحساب الجاري في مستهل الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والخير والرشاد، وأن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا